يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء صح بيعه وهب، ولا لزوم قبل قبض المتهب. وكل شيء صح بيعه وهب، ولا لزوم قبل قبض المتهب، ولا يعود بعده فيما وهب، وجاز عود الأصل مطلقا كأب. وحكم ما أعمره أو أرقبه من ماله لغيره حكم الهبة. أعود في قراءة الأبيات: باب الهبة. وكل شيء صح بيعه وهب، ولا لزوم قبل قبض المتهب، ولا يعود بعده فيما وهب، وجاز عود الأصل مطلقا كأب. وحكم ما أعمره أو أرقبه من ماله لغيره حكم الهبة. الهبة إنما هي عقد من العقود كسائر العقود، يحتاج إلى إجابة وقبول، مما سيأتي معنا إن شاء الله في بحث الصيغة، صيغة الهبة. فالهبة إنما هي عقد شرعي، وهذا العقد يعرفه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، فيقولون يعني من أحسن التعاريف تعريف الشافعية والحنفية: هي عقد تمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. هي عقد تمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. وأقف عند ألفاظ التعريف لنرى القيود التي فيها وما تخرج خارج التعريف. يقول: عقد تمليك. عقد تمليك شو تملك؟ شو عقد تمليك؟ يعني أنني إذا وهبتك هذا الكتاب مثلا فقد ملكتكه. مو معنى الهبة أنك تأخذه فتقرأ فيه يوما أو أكثر، أو تقرأه كله أو جزءه ثم تعيده لي، هذا ما اسمه هبة. إذن هو عقد تمليك وليس عقد منفعة. لو كان إعارة، ها أنا ما ملكتك، أنا إذا بيرك هذا الكتاب إلا أعرتك هذا الكتاب ما ملكتك، يعني إنما أعطيتك منفعته ثم ترده إليه، تنتفع به ثم ترده إليه. بينما في الهبة لا، إذا قلت وهبتك هذا الكتاب معنى ذلك أنا خرج هذا الكتاب، إذا تمت الصيغة على مقتضى الشرع كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا صحت الصيغة فقولي وهبتك هذا الكتاب معناه أعطيتك إياه عطاء مؤبدا، خلاص ما عاد يشغل في نهاية. نعم، لذلك قال عقد تمليك. ثم قال بلا عوض، لازم يكون بلا عوض، وإلا إذا بده يكون بعوض شو صار اسمه؟ بيع. وفي بعض الفقهاء بيسميها هبة بثواب أو هبة ذات ثواب، يعني مثل البيع، لفظ هبة، ولكن حقيقتها وأحكامها أحكام البيع، فلا يصح أن تكون هبة بأحكام الهبة. فالهبة عقد تمليك بلا عوض، لازم يكون بلا عوض هيك لوجه الله تعالى. طيب، عقد تمليك بلا عوض حال الحياة، ضروري تكون هذه الهبة حال الحياة، ليست بعد الموت، لا تنفذ بعد الموت، وليست في مرض الموت. لأنه إذا كانت في مرض الموت فأحكامها أحكام الوصية، وكذلك إذا كان الواهب قد اشترط لتنفيذها أن تكون بعد موته، ولو عبر عنها بلفظ الهبة. لو قال أهب لفلانا بعد موتي بيتي هذا، لو قال هذا الكلام، هي تأخذ أحكام الهبة؟ لا تأخذ أحكام الهبة. إذا قال وهبت فلانا بيتي هذا بعد موتي، هذا ما تأخذ أحكام الهبة ولا علاقة لها بالهبة، إنما لا أحكام أخرى تجي معنا، أحكام الوصية، ومتى تنفذ الوصية ومتى لا تنفذ الوصية أمر آخر. إذا عقد تمليك بلا عوض حال الحياة، ونقصد بحال حياة شو؟ انه ما بده يكون تنفيذها بعد الموت، ولا بده تكون في مرض الموت، ولا كان هو في مرض الموت هو في حال حياة، ولكن مدة بقاء الانسان في فترة مرض الموت احكامه كثير من تصرفاته، هذا يأتي معنا ان شاء الله بعدين، احكامها احكام الوصية، تأخذ احكام الوصية ولا تأخذ احكام الهبة كما هنا. طيب، عقد تمليك بلا عوض حال الحياة، حال الحياة تطوعا، لازم يكون هذا عقد التمليك الذي اجراه بلا عوض في حال الحياة لازم يكون تطوع. اما لو كان واجب عليه مثل ايش؟ مثل الزكاة مثلا، الزكاة اليست عقد تمليك بين الغني والفقير؟ انا ملكه وبلا عوض، طبعا بلا عوض ما عم ياخذ شيء مقابله، وحال الحياة نعم في حال الحياة، لكن هل يؤديها، هل يؤدي زكاته تطوعا ام وجوبا؟ وجوبا. اذا الزكاة ليست هبة، الزكاة ليست هبة، الهبة من شرطها ان تكون تطوعا وليست واجبا، فلا الزكاة ولا النذور ولا الكفارات، كل ذلك لا يصح ان يكون ان يسمى هبة وليس هبة اصلا، الهبة ينبغي ان تكون تطوعا. نعم دائما. نعم، هذا تعريف الهبة عند الفقهاء، في تعريف اخرى ولكن هذا التعريف جامع وجيد ولا باس به، والتعريف الاخرى ولو كانت هي اوسع واكثر قيودا ولكنها تدخل فيها الاحكام، ولا داعي ان ندخل الاحكام ضمن التعريف، الاحكام لها تاتي ضمن الابواب الاخرى في كتاب الهبة ان شاء الله تعالى. ثم يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، هذه الهبة ان كانت الهبة هبة وأحكامها ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله، ولكن هذه الهبة إن كان المعطي أعطاها طلبا لثواب الله وتقربا إلى الله، صدقة للمحتاجين للفقراء، فهي صدقة هبة، ولكن نعطيها اسم الصدقة. إذا كان المعطي الواحد يعني أعطاها للموهوب له، أعطاه إياها على وجه التقرب إلى الله وكسب الثواب والحسنات، للفقير المحتاج أو المسكين، فهذه الهبة تسمى صدقة، ولها أحكام الهبة يعني إن شاء الله على هذا تأخذ أحكام الهبة، لكنها تسمى صدقة. وإن كانت هذه الهبة تحمل إلى الموهوب إليه تعظيما له أو إكراما أو توددا، إذا كانت تحمل إليه فهي هبة ولكنها تسمى هدية، هي تسمى هدية. إذن قد تكون صدقة إذا بذلت على وجه التقرب إلى الله للفقراء والمساكين وهي هبة، وقد تكون تبذل للمعطى له للموهوب له وتحمل إليه على وجه التودد أو التعظيم فتسمى هدية، وإلا إذا ما كانت على وجه التقرب إلى الله في إعطاء الفقراء والمساكين ولا كانت على وجه الهدية بحملها إليه توددا وتعظيم، ما كان كذلك ما نسميها هبة وخلاص، ما حملت هاتين الصفتين فتسمى هبة. ثم هذه الهبة أو عقد الهبة ما هي مشروعيته وأدلته، وهل هو جائز مشروع في ملة الإسلام؟ معروف أنه قبل الإسلام كان في هبات، قبل الإسلام كان في هبات وفي وصيات تأخذ أشكالا مختلفة، فهل الإسلام أقر هذا الشيء أم لم يقره؟ نعم أقره، وعلى هذا من الأدلة الشيء الكثير، من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى وآت المال على حبه، شو الآية؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعدين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب بعد الآن أقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. شاهدنا من الآية شو وآت المال على حده. طبعا الآية تنص على الصدقة ولكن قلنا أنه شو أحكامها؟ أحكام الهبة مهم؟ نفس أحكام، فهي دليل على مشروعية الهبة، دليل على مشروعية نوع من أنواع الهبة التي هي الصدقة. وآت المال على حبه، يعني على حب إيش؟ على حب المال. وآت المال على حب، هو يتصدق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح شحيح. يعني لما بيكون الإنسان بحال شدة مرضه وضعفه وإقدامه على الآخرة وبلش يشعر بقرب الأجل، بصير أخونا بالله كريم، يلا عطوا فلان كذا وعطوا فلان كذا وعطوا فلان. ليش؟ لأنه يئس من هذه الحد. ما هذا الكرام؟ ليس هذا الكرام. الكرام شو هو؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح جسمك قوي وأنت تشح بالمال. ليش؟ لأنه له مصارف خاصة عندك، بدي حطه المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وبدي أعمر لولدي وبدي أشتري لابني وكذا، فيكون شحيحا. هذا أفضل الصدقة، وهذا إيتاء المال على حبه، يحب المال ويتصدق به. ومن الفقهاء ومن العلماء من ذكر أن المقصود من ذلك أن تتخير من أنواع المال التي لديك أحبها إليك. عندك أنت أنواع من الأموال، عندك بيوت، عندك سيارات، عندك بضائع، عندك أموال نقدية، عندك كذا وكذا، أن تتخير من هذه الأموال ما هو أحبه إليك، فتأتي إلى هذا المال المحبوب جدا فتنتزعه من قلبك. لأن الحب شو هو؟ تعلق القلب بالشيء، لأن تعلق القلب بشيء من شؤون الدنيا فهذا يزاحم حب الله في قلب العبد المسلم. القلب لا ينبغي أن يتسع لحب آخر غير حب الله عز وجل. فإذا كان أنت والله في شيء من أموال، من أصناف الأموال في هذه الدنيا، قلبك متعشق له، مرتبط به، متعلق به تعلقا شديدا، حتى تعالج نفسك، لأنه هذا التعلق يكون على حساب حب الله عز وجل ويؤذي حب الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان المسلم. فالدواء تبعه وإن كان مرا، وإن كان مرا لكنه مفيد جدا. قالوا آت المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهكذا. نعم، على حب. لا، هذا المعنى الأول الذي ذكرته ينطبق على هذا الكلام. نعم، على وآت المال على حبه، يعني على حب العطاء. لا لا، هو حب، إذا كان هو يحب العطاء هذا يؤجر على ذلك أجرا عظيما، وغير العطاء يؤجر على كرمه. أما واحد مو كريم أصلا، متعلق بالمال، هذا ثوابه في هذه المسألة بالذات أعظم بكثير، لأنه في ثواب مجاهدة، هذاك له ثواب الكرم، لكن هذا له ثواب المجاهدة. نعم، طيب. قالوا آت المال على حبه ذوي اليتامى، على حبه، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. نعم، وأيضا يقول ربنا تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أيضا دليل على مشروعية الهبة، ولكنها نوع من أنواع الهبة يسمى الإبراء. يسمى الإبراء، يعني أنت إلك مع واحد دين، إلك مع واحد دين، فأنت ما بدك تهبه شيء من ماله، بدك تعطي هذا المال الذي عنده هيك صدقة لوجه الله تعالى، أو هبة بدك تقدم له، أو هدية بدك تقدم له هذا المال الذي لك في ذمته، ذمته مشغولة عندك بدك تبرئ له ذمته، فهذا يسمى إبراء، فهو هبة. ولو أحكام الهبة، بل أحكامه أخف من أحكام الهبة، لأنه من أحكام الهبة أنه لا بد أن يملكها الموهوب له، بيجي معنا هذا إن شاء الله. لا تتم الهبة إلا بالقبض، هنا قبض وخالص، هذا ما هو دين في ذمته، قبض وخالص، منتهي الموضوع. فهذا الإبراء نوع من أنواع الهبة يندرج تحت هذه الآية الكريمة. فإن طبن لكم، النساء يعني الزوجات، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا، منه شو؟ منه من المهر. إلى معك مثلا 100,000 متأخر، لو هي قالت لك أنت مسامحة ب50,000، الله يسامحك، أو مسامح بال100,000 كله، هذا شو بنسميه؟ بنسميه إبراء، مو هيك؟ وربنا سبحانه وتعالى سماه طيب النفس، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، طيب هذا أكلته حلال ولا مو حلال؟ فكلوه، مو بس كلوه، هنيئا مريئا. إذا هذا دليل على مشروعية الهبة أو نوع من أنواع الهبة الذي هو الإبراء. وقبل أن أنتقل إلى الأدلة الأخرى، أحب أن ألفت نظر أن كثيرا من العلماء، علماء التابعين رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، لا يقبلون هذا الإبراء من الزوجة إلا أن يكون إبراء حقيقيا في ظروف تريح الزوجة غاية الراحة. بمعنى أنه يجي زوجها يتودد إلها، يتقرب إليها، يكرمها، يعطيها شيء الكثير من الكلام الطيب والأنس في المعاملة، يضحك عليها حتى تنازل له عن مهره، يقول والله أنا أكلت حلال هذا، فإن طبنا لكم على شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. كثير من علماء التابعين بيقول هذا إبراء غير صحيح، وما زالت ذمة الزوج مشغولة لزوجته حتى يؤديها مهرها كاملا. لازم يكون الظرف الذي تبرئ فيه الزوجة زوجها ظرفا عاديا، لا هو ملعوب عليها مضحوك عليها، ولا تحت الضغط والإكراه ولا غير ذلك، أن تكون في غاية الراحة. وبعضهم يستحب للزوج أن يستعيد هذا الإبراء مرة في ظرف معين يخاف من الله، يقول لعل الآن هي حاببتني زيادة فسامحتني، أنا ما بدي هذا الأمر، برد مرة ثانية، يستكشف الأمر على حقيقته فتبرئه، ومرة ثالثة ومرة رابعة، حتى يطمئن تماما إلى أنها قد أبرأته دون أي ضغط ودون أي إكراه ودون أي زيادة محبة مفرطة قد تعود بعدها عن ذلك. لا، لازم تكون. لذلك شو قال في الآية، أول كلمة شو قالها؟ فإن طبنا. لازم يكون طيب النفس موجود حقيقة، مو بظروف خارجية. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما سأل الأخ أنه لو نوت في ذلك الزكاة، هي في عليها زكاة بدها تعطيها لزوجها، هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الزكاة؟ نعم يجوز، ولكن ليس إبراء. بتعطي الزكاة، تعطي الزكاة وبعد ذلك يعطيها مهرها، كيف هذا؟ أقول أما غير ذلك لا. لأصل حكم الزكاة، هل يجوز أن يكون إبراء؟ أنت إلك مع واحد دين، إلك مع واحد 1,000 ليرة، يجوز تعطي زكاة؟ يجوز تقول له أنا أبرأتك من 1,000 ليرة وهدول زكاة مالي؟ ما صح هذا. هذا باتفاق المذاهب الأربعة، وأكثر أصلا ما قال غير هذا القول إلا سيدنا عطاء. سيدنا عطاء مجتهد مطلق ولكنه ليس من المذاهب الأربعة، وقوله قد شذ فيه عن عامة العلماء فلا يعمل به، لأنه يخالف الآية الكريمة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا مو أنت ما أعطيته 1,000 ليرة وأدينتها، ما آتيته إياها زكاة. شو آتيته إياها؟ قرض دين. آتيته إياها قرض، الله عم يقول آتيها زكاة، فهذا الإبراء غير صحيح، لا يجزو عن الزكاة، ومن فعل ذلك وجب عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى. نعم هذا موضوع آخر، أنه المؤخر أو الشيء المؤجل من المهر الذي لم تقرضه الزوجة، هذا عن الشافعية في عليه زكاة طبعا، كل سنة بده تطالع الزكاة هي المرأة. من مالها بده تطالع في كل سنة، بده تطالع زكاة هذا المال الذي هو في ذمة زوجها. عند الحنفية والمالكية في عندهم أنه ممكن أنه لما بتقبضه وتصير عندها ولو بعد 20-30 سنة، إذا ملكت هذا المهر وقبضته من زوجها تخرج زكاة سنة واحدة، تخرج زكاة سنة واحدة. إذا أبرأته إبراء صحيح مثل ما قلنا، إبراء صحيح تماما، ما بيطلع شيء. لا، الهبة لغير مسلم تجوز. في أحكام تجي معنا إن شاء الله، شروط الواهب شروط موهوب له، تأتي معنا إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل.